أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدليل التاسع على ولاية الفقيه ما رواه الكليني في الكافي عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أبي، يقصد الباقر عليه السلام، إن أبي كان يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم بعدما يهبطه، ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم، فتليهم الجفاة فيضلون ويضلون، ولا خير في شيء ليس له أصل. أصول الكافي، الجزء الأول، صفحة 38، باب فقد العلماء، الحديث الخامس. هذه الرواية يمكن التأمل في سندها من ناحية سهل بن زياد، فقد وقع الخلاف في توثيقه وتضعيفه، هذا من ناحية السند. وأما من ناحية الدلالة، تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال إن الإمام الباقر عليه السلام فرض وافترض سيطرة الظلمة الجفاة على الناس وتوليهم للحكم بعد موت الفقيه، وهذا يعني أن الفقيه حال حياته له الولاية على الأمة، وله أن يمارس الولاية شرعا، فلا يستطيع الظالم شرعا أن يتولى أمور الناس. فالرواية تقول إن الجفاة والظلماء لن يسيطروا على الأمة ما دام العالم والفقيه موجودا، ولكن بموت العالم وفقد الناس للفقيه يسيطر ويهيمن الجافي والظالم. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بهذه الرواية على ولاية الفقيه. ولكن قد يخدش هذا الاستدلال بأن الرواية لا تدل على ولاية الفقيه العام، وإنما تدل على أن الفقيه يرشد الأمة ويعلم الأمة طريق الهداية، فلا تقع في الضلالة ويقف أمام مكائد الظالم والجافي. فإذا فقدت الأمة الفقيه والعالم سيطر الظالم والجافي على مقدرات الأمة وأضلها ضلالا بعيدا. إذن الرواية ترشد إلى دور الفقيه في الأمة، وهو دور المرشد الذي يبعث اليقظة في قلوب وضمير الناس، وبفقده يسيطر الجفاة والظلمة على الأمة. كما قد يتأمل من ناحية أخرى، وهي أن قوله عليه السلام فتليهم الجفاة لا يدل على الظلمة، إذ قد يراد به من لا علم لهم ممن جفى أهل البيت عليهم السلام ولم يكن له ولعلمه أساس وأصل في مقابل أهل البيت عليهم السلام الذين استمدوا علمهم من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا التقريب يتم بملاحظة قوله عليه السلام ولا خير في شيء ليس له أصل، فيكون تقريب الاستدلال بناء على هذا الأمر الأخير إن دور العلماء هو إرشاد الأمة، لأن العلماء يستندون إلى أصل متين ومحكام ألا وهو تعاليم أهل البيت عليهم السلام. فوجود العالم والفقيه يحول دون سيطرة الجفاة المبغضين لأهل البيت عليهم السلام الذين ليس لهم علم ولا يستندون إلى أصل ولا يستندون إلى ركن وثيق. انصافا هذا هو ظاهر الرواية، وبالتالي الدليل التاسع لا يتم. لذلك هذا الدليل لم أجده في أكثر الكتب التي راجعتها وكتبت في ولاية الفقيه، لم يتطرقوا إلى هذه الرواية، لم يتطرق إليها السيد الإمام الخميني، ولم يتطرق إليها السيد الخوئي، ولم يتطرق إليها السيد الحكيم، بل أكثر الكتب التي والرسائل التي كتبت في ولاية الفقيه لم تستدل بهذه الرواية. الدليل العاشر مهم جدا، رواية علي بن أبي حمزة البطائني. روى الشيخ محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب إلى هنا السند عن علي بن حمزة، وليس علي بن أبي حمزة، هنا مكتوب في النص علي بن حمزة ولعله وقع سقط، مفروض علي بن أبي حمزة. قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول إذا مات المؤمن بكت عليه ملائكة السماء وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله. وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها. أصول الكافي، الجزء الأول، باب فقد العلماء، الحديث الثالث، صفحة 38. يقع الكلام في هذه الرواية من ناحية الدلالة ومن ناحية السنن. أما من ناحية الدلالة، تقريب الاستدلال بالرواية على ولاية الفقيه أن يقام إن قوله عليه السلام لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام، شبه الإمام عليه السلام فيه الفقيه بالحصن للمدينة. ومن الواضح أن حصن المدينة يحميها من الأعداء ويحفظها من المتربصين، وحفظ الإسلام إنما يكون بالفقهاء الذين يوضحون الإسلام ويسعون إذا تطبيقه. فمع فقد الفقيه الموضح والمطبق للإسلام تتيه الناس وتضيع الأمة، وهذا يعني ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائع. إذن تقريب الاستدلال بهذه الرواية، كما أن الحصن واقع للمدينة كذلك الفقيه واقع للإسلام، فكيف يصون الفقيه الإسلام والمسلمين من دون ولاية؟ هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بهذه الرواية. ولكن قد يخدش هذا التقريب وهذا الاستظهار بأن لفظ حصون الإسلام كناية عن أنه بالفقهاء يتم حفظ الإسلام والحفاظ على الإسلام من الأعداء. وبالتالي كما أن الحصن يدفع الضرر عن المدينة كذلك الفقيه يدفع الضرر عن الإسلام، والفقيه يدفع الضرر عن الإسلام بجهوده العلمية والتبليغية ولا يتوقف على ولايته العامة ولا يتوقف على حكومة الفقيه، بل إن الرواية كانت في مقام الإخبار، فهي إنما تخبر عن حصون الإسلام من هذه الجهة. وإلا لو قلنا إن الفقهاء يكونوا حصون الإسلام عن طريق ولايتهم وحكومتهم لحصل خلاف الواقع خلال 14 قرنا، إذ أنه على مر العصور من النادر جدا أن يحكم الفقيه الجامع للشرع. حتى أئمتنا عليهم السلام اللي حكموا أمير المؤمنين والإمام الحسن مدة بسيطة، وسيحكم الإمام الحجة أجر الله تعالى فرجه الشريف، والبقية لم يستلم الحكم. وكذلك الفقهاء منذ غيبة إمام العاص إلى يومنا هذا، الإمام الخميني رضوان الله عليه وفق للحكم، غير الإمام الخميني كالمحقق الكركي والشيخ البهائي، استعانت بهم الدولة الصفوية ولم يحكموا بالفعل. إذن لو قلنا إن الفقيه إنما يكون حصنا للإسلام بإعمال ولايته وحكومته، لازم ألا يكون أكثر علماء فقهاء الإسلام من الحصون. وبالتالي هذا التقريب لا يتم، خلافا للإمام الخميني رضوان الله عليه الذي استظهر منها تمامية دلالة هذه الرواية على ولاية الفقيه، وتطرق لها من ناحية السند ومن ناحية الدلالة. إلى هنا تطرقنا إلى ناحية الدلالة. ناحية السند لا بأس ببيان ما ذكره الإمام الخميني، لأنه بيان شاف ووافي. كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 630، الاستدلال برواية علي بن أبي حمزة. قال قدس سره بعد ذكر الرواية، صفحة 631، وليس في سندها من يناقش فيه إلا علي بن أبي حمزة البطائني، وهو ضعيف على المعروف، طبعا مضعف في رجال الكشي ورجال العلامة ورجال ابن داود، وقد نقل توثيقه عن بعضين كما في تنقيح المقال الجزء الثاني صفحة 262 السطر 10 طبع القديم، وعن الشيخ في العدة عملت الطائفة بأخباره، وعن ابن الغضائري أبوه أوثق منه، يعني هو ثقة إلا أن أباه أوثق منه. وهذه الأمور وإن لم تثبت وثاقته مع تضعيف علماء الرجال وغيرهم إياه، لكن لا منافاة بين ضعفه والعمل برواياته، اتكالا على قول شيخ الطائفة وشهادته بعمل الطائفة برواياته، وعمل الأصحاب جابر للضعف من ناحيته. طبعا هذا على مبنى السيد الإمام الذي يرى أن الشهرة جابرة وكاسرة، جابرة للخبر الضعيف وكاسرة للخبر الصحيح والقوي. يقول ولرواية كثير من المشايخ وأصحاب الإجماع عنه، كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي ناصر، يعني الثلاثة رووا عنه، الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد، ويونس بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وأبي بصير وحماد بن عيسى، كلهم من أصحاب الإجماع، والحسن بن علي الوشا والحسين بن سعيد وعثمان بن عيسى وغيرهم ممن يبلغون 50 رجلا، فالرواية معتمدة. أقول ربما يتأمل في علي بن أبي حمزة البطائني لكونه من أعمدة الوقف الثلاثة الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام وأنكروا إمامة الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والثلاثة هم علي بن أبي حمزة البطائني، كان عنده 30,000 دينار، وعثمان بن سعيد الرواسي وكان عنده 70,000 دينار، وزياد بن مروان القندي. هؤلاء الثلاثة أنكروا إمامة الإمام الرضا ووقفوا على الإمام الكاظم طمعا في الأموال والدنيا. بعث الإمام الكاظم عليه السلام إلى عثمان بن سعيد الرواسي أن ائتني بالأموال والجواري التي عندك، فقال: أما الأموال فصرفتها فأكلتها، وأما الجواري فقد تزوجتها، وأما موسى بن جعفر فقد غاب وهو المهدي المنتظر، لكن هذه الأمور إنما تدل على فساد العقيدة ولا تدل على سلب الوثوق، فإذا ضعف البطائني فلفساد مذهبه. توجد رواية في البطائني الإمام الرضا عليه السلام يقول إنه أنزل في ملحودته، فقيل له: عدد الأئمة، فعددهم حتى وصل إلي فسكت وأنكرني، فضرب على خيشومه فامتلأ قبره نارا. قال: عياذ بالله، بئس العاقل. ولكن البطائني يمكن توثيقه بناء على عدة مباني. المبنى الأول: وثاقة كل من روى عنه المشايخ الثلاثة ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى بياع السابوري، ونحن نبني على هذا المبنى في الرجال، فيمكن توثيقه. المبنى الثاني هو وثاقة كل من روى عنه أصحاب الإجماع، ونحن لا نبني على هذا المبنى في الرجال، ولكن يمكن توثيقه بناء على هذا المبنى. المبنى الثالث يمكن توثيقه بلحاظ إكثار الأجلاء من الرواية عنه، وكل من أكثر عنه الجليل فهو ثقة، وهذا نبني عليه في الرجال. بالإضافة إلى أنه لو لم نبني على توثيقه تكفي شهادة الشيخ الطوسي بعمل الأصحاب برواياته، هذا مع غمض النظر عن المبنى العام الذي لا نبني عليه من أن الشهرة العملية أو الشهرة الفتوائية جابرة لضعف السند وكاسرة لقوة السند. هذا هو رأي المشهور وإليه يميل الإمام الخميني رضوان الله عليه. نحن لا نبني على هذا المبنى، نبني وفاقا للسيد الخوي على أن الشهرة ليست جابرة ولا كاسرة، ولكن حتى لو بنينا على مبنى السيد الخوي من أن الشهرة ليست جابرة ولا كاسرة، ولكن توجد شهادة خاصة هنا من قبل الشيخ الطوسي في العدة بعمل الطائفة برواياته، ومن البعيد جدا أنها قد عملت بجميع رواياته لاعتضاد كل رواية رواية من رواياته بقراءة توجب الوثوق والاطمئنان. فعمل الطائفة بجميع رواياته هذا يستلزم وثاقته، والقدر المتيقن من وثاقته وثاقته قبل الوقف لا بعد الوقف. وكيف نعرف أنه قبل الوقف أو بعد الوقف؟ الروايات التي رواها عن الإمام الكاظم كانت قبل وقفه، ثم بعد ذلك الذي بعد شهادة الإمام الكاظم هو وقف. هذه الرواية موطن البحث هي عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. فبالتالي يمكن تصحيح سند هذه الرواية. يبقى الكلام في سندها في دلالتها، وقد تبين الخدش في دلالتها على ولاية الفقيه العامة أو المطلقة. نعم تصلح أن تكون مؤيدة لا أن تكون دليلا. السيد الإمام رضوان الله عليه يستظهر الدلالة، يقول صفحة 633: فكون الفقيه حسنا للإسلام كحسن سور المدينة لها، لا معنى له إلا كونه عاليا له نحو ما للرسول وللأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من الولاية على جميع الأمور السلطانية. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: الجنود بإذن الله حصون الرعية إلى أن قال: وليس تقوم الرعية إلا بهم. فكما لا تقوم الرعية إلا بالجنود، فكذلك لا يقوم الإسلام إلا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام. وقيام الإسلام هو إجراء جميع أحكامه، ولا يمكن إلا بالوالي الذي هو حوص. هذا تمام كلام سيد الإمام رضوان الله عليه في كتاب البيع. إلى هنا انتهينا من الدليل العاشر، واتضح أنه غير تام الدلالة على ولاية الفقيه العام أو المطلقة. نعم يصلح أن يكون كمؤيد. الدليل الحادي عشر: ما رواه الصدوق قدس سره عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن جعفر بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ فقال عليه السلام: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال إن الإمام عليه السلام قد جمع بين إقامة الحدود والولاية وحصرهما بشخص واحد، فالذي يقيم الحدود هو الولي. وحيث قد ثبت إن إقامة الحدود إنما هو للفقيه الجامع للشرائع، فلا محالة يكون الحاكم هو الفقيه أيضا الذي يقيم الحدود بنص هذه الرواية، لأن الرواية نصت على أن الذي يقيم الحدود هو الذي يحكم، والفقيه له ولاية على الحدود. إذن الفقيه له أيضا الولاية على الحكم. إذ لو قلنا بثبوت الولاية للفقيه على إقامة الحدود دون إقامة الحكم لازم الفصل بين المنصبين المنفي في الرواية، والرواية تدل بمفهومها على عدم ولاية الفاسق كما ذكرنا في الرواية السابقة، لأن النص قد دل وكذلك الإجماع على حرمة الرجوع إلى الفاسق. فإذا حرم الرجوع إلى الفاسق في إقامة الحدود وفي المنازعات حرمت أيضا ولايته. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال برواية الصدوق. وفيه إن الإمام عليه السلام قد قال في الرواية إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، وهذه كلمة مجملة، فكما يمكن أن يراد من الحكم الولاية كذلك يمكن أن يراد منها القضاء، فكما يطلق على الوالي أنه حاكم يطلق على القاضي أيضا أنه حاكم. وتوضيح ذلك أن الحكم القضائي يوجد في موردين بالنسبة إلى الحدود. المورد الأول الحكم الصادر بإقامة الحد، وهذا مرتبط بالقاضي. المورد الثاني تنفيذ الحكم أو إقامة الحد، وهذا قابل لأن يتصدى له القاضي وقابل أيضا لكي يتصدى له الحاكم والسلطان. لذلك سأل السائل عمن له التصدي في ذلك، وجاء جواب الإمام عليه السلام يحتمل كلا المعنيين. ولعل جواب الإمام عليه السلام تقية من السلطان، لو لم نقل بظهوره في القاضي لأنه المرجع في إقامة الحدود وأحكام الحدود. إن قلت بهذا الكلام وهو وجود إجمال في لفظ من إليه الحكم، قلنا لا إجمال في لفظ الحاكم بناء على ما تقدم من رواية عمر بن حنظلة، فإنها إما أن تدل على معنى السلطان أو الأعم من السلطان والقاضي، فتكون الرواية بناء على هذا المعنى تامة الدلالة على ولاية الفقيه ولو مع ضميمة مقبولة عمر بن حنظلة. والروايات التي تدل على إقامة على أن إقامة الحدود من شؤون الفقيه الجامع للشرائع. نعم، لو حملنا هذه الرواية على التقية وأن الإمام أراد نفسه، لاحظ السائل يسأل من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ الإمام يقول لا، اللي يقيم الحدود السلطان ولا القاضي، الإمام المعصوم هو الذي يقيم. فالإمام أجاب بجواب عام فيه تقية، إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، يعني إقامة الحدود إلى الأولى بالحكم وهو أنا المعصوم. واضح ولا؟ إذا حملنا الروايان على التقيين تشكل دلالة هذه الرواية على ثبوت الحكم، لأن إجراء الحدود وإقامة الحكم من الأمور المسلمة المسلم ثبوتها للمعصوم عليه السلام، إنما الكلام في ثبوت ذلك على ولاية الفقيه. إلى هنا هل تم الاستدلال أو لا؟ هل تم التقريب بالرواية 11 أو لا؟ شككنا، ما استظهر الآن مؤخرا. نقرأ الرواية بتأنن لنرى هل أنها تدل على ولاية الفقيه المطلقة أو لا بالظهور العرفي. عن جعفر بن غياث قال، جعفر بن غياث من خواص الشيعة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود، قيم الحدود يعني ينفذ الحدود، من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحق. أولا هذه الرواية وإن كان السؤال فيها عن قضية حقيقية لا قضية خارجية، من يقيم الحدود، من المخول بإقامة الحدود، لكن بالنظر إلى زمن المعصوم عليه السلام وامتداد عصر الناس، وكان الدور كل الدور للإمام المعصوم عليه السلام، من الواضح في زمن السؤال أن يكون المقيم للحد هو المعصوم وليس قاضي الجور وليس سلطان الجور، فيكون جواب الإمام عليه السلام إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، يعني من يقيم الحد هو الذي له ولاية على الحكم، ومن الواضح أن الذي له ولاية على الحكم آنذاك هو الإمام المعصوم، فكما أن الإمام المعصوم له ولاية على الحكم كذلك للإمام المعصوم ولاية على إجراء الحدود وإقامة الحدود، فتكون هذه الرواية لا تدل على ولاية الفقيه، أصلا هي غير ناظرة إلى الفقيه الجامع للشرائع، وإنما ناظرة إلى الشخص الذي يمكن أن يقيم الحدود أيام وجود المعصوم عليه السلام، وهذا بحث مهم، وهو البحث عن ولاية الفقيه فترة حضور المعصوم وفترة غياب المعصوم. لذلك آية الله الشيخ محمد المؤمن القمي بحث مجلد من كتاب الولاية الإلهية السياسية مجلد عن ولاية الفقيه في عصر حضور المعصوم، وبحث المجلد الثالث عن ولاية الفقيه فترة غيبة المعصوم، لأنه كان في فترة حضور المعصوم أيضا فقهاء والإمام كانوا يرجعون إليه، فهذه الرواية ناظرة إلى صلاحيات الإمام المعصوم فترة حضوره وليست ناظرة إلى صلاحيات الفقيه الجامع للشرائع فترة حضور المعصوم أو فترة غياب المعصوم، وبالتالي الدليل 11 غير تام الدلالة على المدعى. إلى هنا 11 دليل. الشيخ نوري حاتم في كتابه أحكام ولي الأمر في الدولة الإسلامية اختصر على 11 دليل، يقول هذا تمام الكلام في الروايات التي استدل بها على ثبوت الولاية للفقيه، فإن كان في بعضها ضعف في دلالتها ولكن دلالة بعضها الآخر على ثبوت الولاية للفقيه نظير مقبولة عمر بن حنظلة والتوقيع الوارد عن إسحاق بن يعقوب وفي هذا المطلوب. ومن خلال البحث ثبت لدينا رواية واحدة تدل على الولاية العامة ورواية واحدة تدل على ولاية الفقيه المطلقة، أما الرواية التي تدل على ولاية الولاية العامة فهي مقبولة عمر بن حنظلة، وأما الرواية التي تدل على ولاية الفقيه المطلقة فهي رواية الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. بمقتضى الأمانة الفقيه أمين في مطلق صلاحيات ومناصب الإمام المعصوم عليه السلام. نعم قلنا بعض الروايات تصلح كمؤيد، من هذه الروايات التوقيع، توقيع الناحية المقدسة وهو رواية إسحاق ابن يعقوب، ومن هذه المؤيدات أيضا الفقهاء حصون الإسلام وغيرها، بعض الروايات مثل العلماء ورثة الأنبياء إلى آخره، هذه تصلح كمؤيدات ولا تصلح كأدلة. الشيخ نوري حاتم يدخل في الدليل الثاني، الدليل العقلي لا ندخل فيه لأنه هناك أيضا روايات لم يتم التطرق لها. الأصل في هذه المسألة هو رسالة المحقق النراقي رضوان الله عليه عوائد الأيام. المحقق الشيخ أحمد النراقي كتب كتاب عوائد الأيام وهو في مجموعة من القواعد الفقهية العائدة رقم 54، ذكر في العائدة رقم 54 ذكر بحث ولاية الفقيه المطلقة. إن شاء الله في الدرس القادم إن بقينا أحياء، أنا مدون لكن نذكرها إليكم بداية الدرس القادم أفضل، سأذكر لكم 10 مصادر وعدد الروايات التي استدلوا بها على ولاية الفقيه المطلقة، وإن شاء الله من تلك المصادر نأخذ الروايات التي لم تذكر ضمن الأدلة 11. الدليل 12 على ولاية الفقيه يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.